برنامج هذا المساء بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الإطلالة الإخبارية المتجددة هذا المساء. في هذا المساء كالمعتاد مستمعينا الكرام نطوف بين المواقع الإخبارية لمطالعة آخر الأخبار والمستجدات، ومن موقع الرسالة نت نطالع. لماذا تخشى السلطة الأطر الطلابية؟ في ثنايا هذا العنوان كتبت مها شهوان: في السنوات الأخيرة ارتفعت وتيرة العنف من الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله تجاه طلبة الجامع تجاه طلبة الجامعات في الضفة المحتلة وتحديدا في بيرزيت، فالضرب والاعتقال والتهديد أساليب انتهجتها لعلمها بوجود أفكار لدى الشباب تخالف منظومتها السياسية. وملاحقة السلطة لطلبة الجامعات بمختلف انتماءاتهم السياسية يؤثر على العملية التعليمية ويعيق الطلبة في إكمال دراستهم، خاصة عند تعرضهم للاعتقال لمجرد أن أفكارهم وميولهم السياسية لا تتطابق مع السلطة الحاكمة، مما ينعكس على المجتمع ويهدد السلم الأهلي. يقول وليد حرزانة ممثل الديمقراطية في جامعة بيرزيت: إن أخطر ساحة مواجهة للسلطة هي الجامعات، فهي كما الاحتلال ترى في الأطر الطلابية خطرا على منظومتها السياسية والأمنية، لذا تحاول قمع وكتم أي صوت طلابي معارض. ويوضح حرزانة للرسالة أن السلطات تمكنت من إسقاط الجامعات والحركة الطلابية ما عدا جامعة بيرزيت التي بقيت شوكة في حلقها رغم سعيها لإثارة البلبلة والتفرقة فيها لكن دون جدوى، فأصواتهم الحرة دوما عالية في وجه الظلم. ومن العناوين: والد الشهيد للداوي، السلطة تعمدت قتل نجلي. أكد عيسى للداوي والد الشهيد أمير الذي قتل على يد جهاز الأمن الوقائي في أريحة أن الجهاز تعمد قتله ورفاقه خلال ملاحقتهم بسبب مشاركتهم في استقبال الأسير المحرر شاكر عمارة. وقال للداوي للرسالة نت إن الأمن الوقائي هو المسؤول عن الجريمة، مشيرا إلى أن جريمة نجله هي لرفعه لراية تحمل شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأوضح أن العائلة ستلاحق الفاعلين قانونيا وستظل تمسك بحقها في محاسبتهم. ودعا السلطة إلى الوقوف على تداعيات هذه الجريمة، مضيفا: شباب الوطن أرواحهم مش لعبة عند الأجهزة الأمنية. وكانت المصادر الطبية قد أعلنت ليلة الثلاثاء وفاة للداوي بعد نحو أسبوع من إصابته بجراح خطيرة بعد ملاحقة سيارته من الأجهزة الأمنية أثناء استقبال الأسير المحرر شاكر عمارة بمخيم عقبة جبر قضاء أريحة، ما أدى لانقلابها وإصابة من فيها. أصيب للداوي بجروح خطيرة في الرأس والعمود الفقري ودخل مرحلة الموت السريري قبل الإعلان عن وفاته. ومن موقع وكالة شهاب للأنباء نطالع: بعد التحذيرات الإسرائيلية الأمريكية ما هو مصير السلطة الفلسطينية؟ وفي تفاصيل هذا العنوان مستمعينا الكرام، التحذيرات المتتالية التي أطلقها قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مؤخرا حول إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية واللقاءات بين رئيسها محمود عباس ورئيس الشباك رونين بار ووزير الحرب بن غانتس، وما تلاها من دعوات للإدارة الأمريكية ولدول العالم الإسراع بمساعدتها سياسيا واقتصاديا لمنع انهيارها لم تأتي من فراغ. الدعوات الأمريكية الإسرائيلية هي نتائج لقراءة الواقع ومتغيراته وتداعياته المحتملة على الكيان الإسرائيلي وخشيتها من فقدان الكنز الاستراتيجي المتمثل بالتنسيق الأمني في ظل تراكم المخاطر التي تهدد بقاء السلطة الفلسطينية. ويرصد التقرير عدة مخاطر تهدد حياة السلطة بالضفة. أولا، استطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت التراجع المستمر في مكانة السلطة وفقدانها لقاعدتها الشعبية بعد إدراك الشارع الفلسطيني فشلها في تحقيق إنجازات سياسية أو حتى توفير الحماية له أمام اعتداءات المستوطنين وقوات الجيش على حد سيان. وبالإضافة لمظاهر الفساد وملاحقة المعارضين والتنكيل بهم كما حدث مع الناشط السياسي نزار بنات، وقناعة الشارع الفلسطيني بأن الدور الوحيد لهذه السلطة وأجهزتها الأمنية هو حماية الاحتلال وإطالة أمده. وتصاعد قوة حماس بعد معركة سيف القدس وشعور الكل الفلسطيني أن المقاومة هي الطريق الوحيد الذي يحفظ كرامته ويعيد له بارقة الأمل للتحرر من نير الاحتلال، وتلجم الاحتلال الإسرائيلي عن مواصلة عدوانه بعد أن أثبت ذلك قولا وعملا حينما أجبرت الاحتلال للتراجع عن سياسة التطهير العرقي في حي الشيخ جراح، وقد تجلى ذلك جليا بقوة حضور مؤيدي حماس في جنازات قادتها عمر البرغوثي ووصف قبها. ونطالع كذلك مستمعينا الكرام، من وكالة الشهاب للأنباء، والدة الشهيد للداوي: منعوني من زيارة ابني بالمشفى واعتدوا عليه مثل الوحوش. روت والدة الشهيد أمير للداوي تفاصيل وفاة ابنها متأثرا باعتداء جهاز الأمن الوقائي عليه قبل نحو 10 أيام خلال مشاركته في موكب استقبال الأسير والقيادي في حركة حماس شاكر عمارة. وقالت والدة الشهيد: ابني أمير كان مشاركا في الاستقبال مع أصدقائه، ولحقت بهم قوة من الأمن الوقائي اعتدت على بعضهم بالهروات، وتمكن الشباب من الفرار من المكان، وعندما وصلوا إلى إحدى محطات البترول كان الشارع مغلقا، فاضطروا من المرور عبر شارع صائب عريقات المغلق، ولحقت بهم القوة وقامت بضرب السيارة الخاصة بهم. ومن الأخبار نطالع ومن وكالة الشهاب: المحرر براهمة للشهاب، السلطة تجاوزت الخطوط الحمراء بتسببها في موت الشاب اللداوي. وقيادي بالجهاد للشهاب: يجب محاكمة قوات أمن السلطة التي تسببت باستشهاد الشاب أمير للداوي. والبرغوثي للشهاب: ما حدث للشاب اللداوي أمر مؤسف، ولا يوجد أي مبرر للمس بمواكب الأسرى. حيث أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن موت الشاب أمير اللداوي متأثرا بإصابته بعد مطاردة سيارته من قبل أجهزة السلطة في موكب استقبال الشيخ الأسير شاكر عمارة بأنه أمر مؤسف. وقال البرغوثي في تصريح خاص وكالة شهاب اليوم: هذا أمر مؤسف أن تحصل مطاردة لمركبته ثم يقع حادث سير أدى لوفاته، وهو من النتائج السلبية للأزمة السياسية التي نعيشها. وأضاف: لا يوجد أي مبرر للمس بمواكب الأسرى، كما لا يوجد أي مبرر لمنع القوى الوطنية المختلفة في التعبير عن رأيها ومواقفها. وتابع: نحن ضد أي شكل من أشكال الاعتقالات السياسية أو الاستدعاءات السياسية أو قمع حرية الرأي والتعبير، داعيا لضرورة أن يعود الحق للشعب وأن تجري الانتخابات الديمقراطية الحرة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني. وطالب البرغوثي بضرورة القبول بالشراكة الوطنية، والتي على أساسها يكون للفلسطينيين قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير، مشددا على ضرورة التوافق على نهج وطني كفاحي مقاوم بديلا لما فشل في ظل التنكر الإسرائيلي لكل الاتفاقيات. ومن العناوين والأخبار نطالع: سمر حمد: الاعتداء السافر على الأسيرات داخل سجون الاحتلال تجاوز للخطوط الحمراء. أكدت مرشحة قائمة القدس موعدنا سمر حمد أن جريمة الاحتلال بحق الأسيرات في سجن الدابون اعتداء سافر وتجاوز للخطوط الحمراء. وقالت حمد في تصريح خاص لوكالة الشاب: إن أسيراتنا الجرح النازف الذي يدمي قلوبنا، كيف لا ونحن نرى الاحتلال يعتدي عليهن. مضيفة أن هذا الاعتداء سافر تخطى فيه الاحتلال كل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، وشددت على أن هذه الاعتداءات بحق الأسرى والأسيرات تظهر بشكل واضح وجلي قبح الاحتلال ووجهه الحقيقي، داعية الكل الفلسطيني للعمل من أجل نصرتهم. وأهابت حمد بالكل الوطني للوقوف عند مسؤولياتهم والعمل من أجل الدفاع عن أسرانا في السجون الإسرائيلية، مضيفة على السلطة والفصائل والمؤسسات الحقوقية الدفاع عن أسيراتنا والذود عن كرامتهم. ومن موقع صفا للأنباء نطالع: دعوات لاعتبار الجمعة المقبلة يوم غضب جماهيري نصرة للأسيرات والأسرى. دعت فعاليات وطنية وشعبية وفصائل فلسطينية إلى اعتبار يوم الجمعة المقبلة يوم غضب جماهيري عارم نصرة للأسيرات والأسرى الذين يتعرضون لحملة قمع شرسة من إدارة سجون الاحتلال. وحثت الدعوات أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة والداخل المحتلين وقطاع غزة والشتات على النفير العام تحت شعار الأسيرات خط أحمر، وإعلان الغضب تجاه جرائم الاحتلال المتواصلة في سجونه التي يقبع فيها نحو 5500 أسيرة وأسير. ومساء أمس دعا مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس زاهر جبارين أبناء شعبنا وأمتنا إلى الخروج يوم الجمعة لنصرة ودعم الأسيرات والأسرى. وشدد جبارين على أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسيرات لن تمر دون حساب، وأن حماس لن تسمح بالاستفراد بالأسرى ولن يكونوا وحدهم. وأضاف بأن حماس لن تسمح للمحتل بالمس بقضية الشعب الفلسطيني المقدسة، ولن تبقى المعركة أو تبقي المعركة داخل السجون، وقد أبلغنا عدة دول بذلك ونقلنا رسالة واضحة للمحتل بأنه يلعب بالنار. وما زلنا معكم مستمعينا الكرام في مطالعتنا الإخبارية. مركز حقوقي يطالب بفتح تحقيق دولي بجريمة الاحتلال إعدام شاب بجنين. طلب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق في غزة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ملابسات إعدام الاحتلال حكمة عبد العزيز بإطلاق النار بشكل مباشر على سيارته التي كانت قرب حاجز عسكري بجنين. وقال بيان للمركز إن جرائم الإعدام والقتل بشكل مباشر التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تظهر مدى استهتار الجنود بحياة الفلسطينيين وتعريض حياتهم للخطر من قبل ممارسات الاحتلال العنصرية والتعليمات التي صدرت مؤخرا عن إدارة جيش الاحتلال بإطلاق النار على الفلسطينيين المتظاهرين حتى بعد انسحابهم، دليل كاف على إدانة الجيش بارتكاب جرائم قتل وانتهاكات ضد حياة وحقوق الفلسطينيين. وذكر المركز أن جرائم القتل التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي واختطاف جثامين الضحايا تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئه التي تفرض على الاحتلال، إضافة إلى مخالفة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وانتهاك لأسمى حقوق الإنسان المكفولة وهو الحق في الحياة والحرية ومخالفة اتفاقية جنيف والعهدين الدوليين، وتمثل جريمة حرب وفق مبادئ روما. ومن الأخبار التي نطالعها، محيسن يعلن تشكيل 40 فريقا شبابيا تطوعيا في غزة. أعلن رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة في غزة أحمد محيسن عن تشكيل 40 فريقا تطوعيا بواقع 400 شاب وشابة على مستوى محافظات القطاع كافة بهدف تعزيز العمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني. جاء ذلك خلال حفل نظمته الهيئة اليوم لتكريم المجموعات الكشفية على جهودها التي بذلتها في إنجاح الحملة التطوعية خضراء بسواعد شبابنا التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع وزارتي الحكم المحلي والزراعة. وقال محسن: نسعى من خلال تشكيل الفرق التطوعية لتعزيز ثقافة التطوع في المجتمع الفلسطيني عامة وأوساط الشباب خاصة، وتعزيز دورهم في الحياة الاجتماعية وتمكينهم من أداء دور مهم ومؤثر في بناء مجتمعهم، ويكونوا دائما في الميدان لخدمة المجتمع خاصة في أوقات الطوارئ والأزمات لمساندة الطواقم المتخصصة. ومن الأخبار نطالع في جولتنا الإخبارية: عائلة الأسير المضرب أبو هواش تحذر من استشهاده. حذرت عائلة الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش يوم الأربعاء من دخوله مرحلة خطر الاستشهاد المفاجئ، وطالبت بالتدخل الفوري للإفراج عنه. وفادت العائلة في بيان لها أن الأسير أبو هواش امتنع عن الملح مع الماء منذ 48 ساعة، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تعفن في أمعائه وتوقف وظائف القلب بشكل كامل، ما يعرضه لخطر الموت المفاجئ. وتتخوف العائلة من استفراد طاقم الاحتلال الطبي بهشام وحقنه بإبرة للسيطرة على وضعه الصحي بما يخالف إرادة الأسير المضرب عن الطعام، لافتين إلى أن أطباء مصلحة السجون لا يخضعون إلى الرقابة الكاملة. ونطالع في جولتنا الإخبارية أزمة مستشفى النجاح، صراع يتغذى على آلام المرضى. طالع تفاصيل هذا العنوان بالتقرير بعد أن نأخذ فاصل، ثم نواصل جولتنا الإخبارية هذا المساء.
وتبقى قضية الأسرى هي أم الثوابت ورأس الأولويات، والقضية الوطنية الجامعة التي تستوجب النفير من كل أبناء شعبنا وفصائل المقاومة نصرة لأسران البواسط في سجون العدو الصهيوني. وإن الجريمة الحمقاء الذي أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الأسيرات شكلت تجاوزا للخطوط الحمر ومساسا بأعراض المسلمين واستفزازا لمشاعر شعبنا ومقاومتنا الباسلة، التي أكدت بأن ذلك يستوجب الثورة في وجه السجان الصهيوني، وضرورة أن يدفع العدو الصهيوني ثمن حماقاته كبيرا لتكون غزة دوما على خط الجهاد والمقاومة، وليأتي الثأر للأسيرات من غزة كما جاء الثأر للقدس عبر معركة سيف القدس. نحيي هذه الأيادي الطاهرة لهذا المجاهد الذي جندل أحد ضباط الصهاينة داخل أروقة السجن.
لو سجنوا جسمك يا محارب أو غطوا منك العيون، يبقى الحر ويبقى الغاصب، ديارك هو المسجون.
ونبقى معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى وجولتنا الإخبارية هذا المساء. نطالع تفاصيل أزمة مستشفى النجاح، الصراع يتغذى على آلام المرضى. وهذا التقرير الخاص بوكالة صفا للأنباء، مرة أخرى تعود أزمة مستشفى النجاح الجامعي بعد قرار إدارته التوقف عن استقبال مرضى الأورام، ليجد المرضى أنفسهم ضحية صراع بين ذوي السلطة والنفوذ. وأعلن مستشفى النجاح يوم أمس عن توقف استقباله لأي حالات جديدة تحتاج لعلاجات الأورام بأنواعها وعمليات زراعة النخاع والعلاجات البيولوجية للأمراض الباطنية. وبررت إدارة المشفى قرارها بنقص الأدوية اللازمة لعلاج هذه الحالات نتيجة عدم دفع المستحقات الحكومية المتراكمة للمشفى. والرئيس التنفيذي للمشفى كمال حجازي يوضح أن قيمة الديون المستحقة للمشفى على الحكومة بلغت 420 مليون شيكل. ويقول حجازي لوكالة صفا: خطبنا أو الحكومة منذ بداية الأزمة من أجل صرف مستحقات المشفى، وتم تنظيم وقفة احتجاجية قبل أيام، لكن الحكومة لم ترد حتى الآن. ويفسر ذو الاطلاع السجال الدائر بين المشفى والحكومة بأنه انعكاس للصراع المحتدم تحت الرماد بين رئيس الوزراء محمد شتية وسلفه رام الحمد الله الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح ورئيس مجلس أمناء المشفى الجامعي. ويستدل هؤلاء بعدد من الأحداث التي تبرهن على ذلك، بينها تعطيل وزارة التعليم العالي اعتماد 24 برنامجا أكاديميا تقدمت بها الجامعة للحصول على الاعتماد. وخرج الصراع بين جامعة النجاح ومستشفاها الجامعي من جهة والحكومة من جهة أخرى إلى العلن عقب لقاء جمع شتية بممثلي مؤسسات نابلس على هامش انعقاد جلسة مجلس الوزراء أواخر نوفمبر الماضي. إذا ذكر شتية أو في حديثه أن الحكومة قدمت 79 مليون شيكل لمشفى النجاح بعام 2021. وفي تعقيبها على حديث شتية تقول جامعة النجاح إن الحوالات النقدية من وزارة المالية إلى الحسابات البنكية للمشفى بلغت خلال العام الحالي 27.7 مليون شيكل فقط. وما زلنا معكم نطالع مستمعينا الكرام من الأخبار والعناوين. وكالة الرأي الفلسطينية على صدر صفحتها الإلكترونية تعرف على أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة. أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم عدة قرارات مهمة ذكرها المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، وهي أولا إعفاء الأسرى المحررين من رسوم رخصة القيادة المتراكمة عليهم أثناء فترة الأسر، بحيث تقوم وزارة المالية بتسديد تلك المبالغ لصالح وزارة النقل والمواصلات. ثانيا الموافقة على ترخيص الدراجات النارية وفق الأصول القانونية دون شرط الحصول على شهادة خلو طرف من وزارة المالية، وذلك لمدة عام كامل من تاريخ إصدار القرار، على أن تقوم وزارة النقل والمواصلات والجهات الحكومية الأخرى بمتابعة تنفيذ القرار وضمان الالتزام بأنظمة وقوانين السير. ثالثا إعفاء المسارعين والمربين من رسوم معاملات وزارة التالية الحصول على أشتال الأشجار المثمرة والحرجية والفحص والتحليل لعينات المياه والتربة والأعلاف والأسمدة الزراعية، ترخيص مزارع الدواجن، تحليل متبقيات المبيدات في الخضار والفواكه، التحصينات واللقاحات لأصحاب الحيازات الحيوانية، على أن يتم استفادة المزارعين والمربين من هذه الإعفاءات لمدة شهر ونصف من تاريخ إصدار القرار. ورابعا تخصيص مبلغ 100,000 شيكل شهريا عبر وزارة التنمية الاجتماعية لتقديم إعانات للأسر الأشد فقرا من الفئات الهشة والضعيفة. وخامسا تكليف وزارة المالية بصرف دفعة جديدة من كشوفات الطلبات الإلكترونية الخاصة بالعلاج ومصاريف الجنازة لصالح الموظفين المسجلين عبر المنظومة بقيمة إجمالية تبلغ 1,200,000 شيكل يستفيد منها أكثر من 820 موظف. سادسا الموافقة على طلبات الجمعيات والمؤسسات التعليمية لتسديد فواتير الكهرباء المتراكمة عليها من مستحقات أولياء الأمور من الموظفين عبر خدمات الحافظة الإلكترونية، وذلك تخفيفا عن كاهل الموظفين والمؤسسات التعليمية. وما زلنا معكم مستمعينا الكرام نطالع من وكالة الرأي للأنباء ومن العناوين: حماس، تصريحات عباس، انحياز للرواية الصهيونية. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن تصريحات عضو الكنيسة منصور عباس والذي عبر فيها عن اعتراف بما يسمى بيهودية الدولة يمثل انحيازا فاضحا لرواية الصهيونية ومخالفة صريحة لموقف الإجماع الوطني الفلسطيني الرافض والمندد بها. كان زعيم حزب القائمة العربية الموحدة بالكنيسة أكد تبنيه قانون القومية قائلا إن إسرائيل دولة يهودية وستبقى كذلك، وأن الشعب اليهودي قرر أن يقيم دولة يهودية هكذا ولدت وهكذا ستبقى. أضافت حماس إن مثل هذه التصريحات هي إقرار واضح لقانون القومية العنصري المرفوض الذي أقرته المؤسسات الصهيونية وانحراف خطير نحو مواقف اليمين الصهيوني المتطرف. واختتم بيان الحركة بالقول إن شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته وأطيافه سيظل ثابتا على أرضه التاريخية رافضا التنازل عن شبر منها، مدافعا عن هويتها العربية والإسلامية، مقاوما الوجود الصهيوني فيها، ولن يلتفت لمحاولات تبهيت الصراع بين شعبنا الأصيل صاحب الأرض والتاريخ وبين المستعمر الصهيوني الطارئ الغريب. ومن أخبار كورونا، حالة وفاة و291 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة. أعلنت وزارة الصحة برام الله عن تسجيل حالتي وفاة و291 إصابة جديدة بفيروس كورونا و374 حالة تعافي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات. وذكرت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 46، الخليل 45، جنين 19، رام الله والبيرة 44، قلقيلية 3، طول كرم 5، نابلس 12، ضواحي القدس 2، طوباس 1، وسلفيت 0، أريحة والأغوار 15، بينهم 11 مسافر عبر معبر الكرامة من قطاع غزة معبر الكرامة من قطاع غزة، فوصلت الأعداد إلى 110 إصابات. ومن عناوين الأخبار: المرور تحرر 34 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة الماضية. حملة إعلامية للمطالبة للكيان برفع حظر سفر الصحفيين. ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. قالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية تركزت في الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته تحت حراسة شرطة الاحتلال. ويتعرض الأقصى يوميا ما عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على فترتين صباحية ومسائية في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا، فيما تشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم. ومن الأخبار المحلية، النائب العام يؤكد على ضرورة استثمار الكفاءات للارتقاء بالأداء. وكذلك النائب العام، دور أجهزة الرقابة يؤسس لقيام دولة القانون والحكم. وفي تفاصيل هذا العنوان، استقبل النائب العام المستشار الدكتور محمد النحال في مكتبه عميد معهد القضاء العالي للمستشار سامي الأشرم والمستشار القاضي أحمد أبو نعمة. وفد من المعهد ضم القاضي المستشار عبد الحكيم رضوان ومدير مكتب عميد المعهد الأستاذ علي جحا لتهنئة سيادته بتولي المنصب الجديد نائبا عاما في غزة. وأكد المستشار النحال على ضرورة استمرارية تنمية وتعزيز كفاءة الكوادر القضائية والارتقاء بالمعايير التي تعزز قدرتها على الوفاء باستحقاقات التميز والجودة في إدارة قطاع العدالة والنهوض بالحكم الرشيد وآلية تطوير وصقل قدرات أعضاء السلطة القضائية واستثمار الكفاءات المؤهلة ونقل خبراتها لبناء وتمكين موارد بشرية مؤهلة بالمهارات والمعارف والقدرات التي من شأنها تطوير العمل والارتقاء بالأداء القضائي والمؤسسي. ومن أخبار الشأن العربي والدولي، العراق ينتهي من دفع تعويضات غزو الكويت. في تفاصيل هذا الخبر مستمعينا الكرام، نطالع. أعلن البنك المركزي العراقي عن انتهاء دفع تعويضات الكويت عن غزو صدام حسين عام 1991 البالغة أكثر من 52 مليار دولار. وقال البنك في بيان صدر عنه إنه تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة 44 مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون للعراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار 687 للعام 1991 بمجموع 52% مليار دولار أمريكي لدولة الكويت. وما زلنا معكم مستمعينا الكرام نطالع، ومن موقع الجزيرة نطالع. بوادر انفراج روسيا تعلن بدء مفاوضات الضمانات الأمنية مع خصومها قريبا، والرئيس الأوكراني يبدي استعداده للقاء بوتين. ومن الأخبار، أردوغان يؤكد نجاح خطته الاقتصادية الجديدة ويرفض إجراء انتخابات مبكرة. في في تفاصيل هذا الخبر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الخطة الاقتصادية الجديدة لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد حققت هدفها، كما أكد رفضه لمطالب المعارضة إجراء انتخابات مبكرة. وخلال مشاركته اليوم في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي، أكد أردوغان أن حكومته عازمة على حماية مكتسبات المواطنين من ضغوط التضخم وتقلبات الأسعار، وأضاف كافة المواطنين سيكونون رابحين في الخطة الاقتصادية الجديدة وليس فقط من لديهم ودائع في البنوك. وفي الجانب السياسي قال الرئيس التركي أن تطلب المعارضة منا ليل نهار وعلى مدى أشهر أن ندخل أو تدخل البلاد في انتخابات مبكرة. قلنا أكثر من مرة إنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة، تركيا دولة قانون والانتخابات لن تحدث سوى في تاريخها المحدد، في إشارة إلى موعدها المقرر عام 2023. وفي تفاصيل دعوات لاعتبار الجمعة القادمة يوم غضب جماهيري نصرة للأسرى والأسيرات، دعت فعاليات وطنية وشعبية وفصائلية إلى اعتبار يوم الجمعة القادمة يوم غضب جماهيري عارم نصرة للأسيرات والأسرى الذين يتعرضون لحملة قمع شرسة من إدارة سجون الاحتلال. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية هذا المساء. ننقل لكم تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن حجازي، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة أحمد أبو سعدة. هذه تحياتي عبد الرحمن الحسيني، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.